مدارج سالكينا، فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم طيب قلوبنا، اللهم رطب قلوبنا، اللهم أحي قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نق قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفيه شرح كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله. ووصلنا فيه إلى المنزلة العاشرة، منزلة الاعتصام. كانت المنزلة الأولى منزلة اليقظة، ثم الفكرة، البصيرة، العزم، القصد، الإنابة، المحاسبة، التوبة، التذكر، وهذه العاشرة الاعتصام. وقلنا أن المدارج مدرسة، ليست القضية مواعظ، وإنما هي مدرسة، خطة سير للوصول إلى الله. والسير فيها كالسير الحقيقي يبدأ باليقظة، يبدأ باليقظة، أن تتيقظ، تصحى. إنسان إذا أراد سفرا أول حاجة أنه يقوم من النوم يصحى عشان يسافر. اليقظة ثم الفكرة. هذه الأعمال لابد من اعتماد الفكرة لها، التفكر، أن تفكر في ماذا تريد وكيف تفعل ما تريد. ولذلك قلنا أن من أهمية المدرسة الربانية أن فيها علم كيف، التفهيم، كيف تفعل. وهذه القضية الرئيسية، أنك لكي تفعل لابد أن تفهم وأن تتعلم كيف تفعل. الفكرة أن تفكر كيف تصل إلى الله عز وجل، أن تعرف الطريق إلى الله، طبيعته وعقباته ومعالمه وعلاماته. لذلك كثيرا ما نتساءل الآن حين أسألك أين أنت من الله، وكثير لا يعرف أين هو من الله. أما السائر إلى الله هو عارف هو فين، هو ماشي إزاي. ولما أقول دايما أنني أريد أن أضعكم في طريق ترى آخره كما ترى أوله، ترى آخره وترى أوله بعلم، ترى آخره وترى أوله بيقين. لكن قضية الخطوات حين تتعلمها ستتعلم كل شيء في حينه، في حينه. والقضية حين تبدأ في التفكر، قلنا الفكرة في الأسماء والصفات، الفكرة في الطريق إلى الله عز وجل، الفكرة في التخلص من العوائق، الفكرة في المعينات المساعدة الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد الفكرة، والفكرة تثمر البصيرة. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. افهم، وجعلنا له نورا يمشي ها به، بيمشي بإيه؟ بالنور، يمشي به في الناس. ذلك كانت وظيفة الأنبياء الدلالة على هذا النور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذه القضية، هذا النور الذي لا يعطيه إلا الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إنما كل العمل الدلالة على هذا النور، لأن تحصيل النور من الأعمال، إنك في أعمال تعملها تجيب لك النور ده. زي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فهذا الإيمان مع التقوى يجيب نور. فالشاهد البصيرة، وده الإشكال الكبير، قلت إن ممكن يبقى أحد الإخوة قاعد معايا ونتكلم في مسألة وأقنعه 100% ويخرج من عندي مقتنع تماما، ويروح يقعد مع حد تاني أو يسمع حاجة تانية يقنعه بعكس ما قلته تماما. ليه؟ ما عندوش نور، ما عندوش بصيرة يميز بها بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ. هي دي القضية الكبيرة، ودي الإشكال الكبير اللي بنعاني منه، إن الشاب يقعد سنين وبعدين تيجي شبهة ترده على عقبيه، ينتكس والعياذ بالله. لابد من صناعة هذه البصيرة، ثم العزم، ثم القصد، ثم المحاسبة. بعد ما أبصر ومشي وعزم وقصد، يحاسب نفسه المشي اللي مشي ده راح على فين وعمل ايه، ثم التوبة. وظيفة العمر، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك. وقفنا مع منزلة التوبة مدة طويلة، ثم الإنابة، ثم التذكر، وما يتذكر إلا من ينيب، ثم هذه المنزلة، وصلنا إلى الاعتصام، ثم وصلنا إلى هذه المنزلة الخطيرة الجميلة، الاعتصام. والاعتصام نوعان، كما يقول صاحب المنازل الإمام الهروي صاحب منازل السائرين، قال رحمه الله: منزلة الاعتصام، قال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم، وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم قال: الاعتصام بالله هو الترقي عن كل موهوم والتخلص من كل تردد، والاعتصام بحبل الله هو المحافظة على طاعته مراقبا أمره. يقول ابن القيم رحمه الله في شرح هذه المنزلة: منزلة الاعتصام وهو نوعان، اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اللهم كن لنا مولا ونصيرا، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، آمين. يقول ابن القيم رحمه الله: الاعتصام افتعال من العصمة، وهو التمسك بما يعصمك ويمنعك من المحذور والمخوف. فالعصمة الحمية، والاعتصام الاحتماء، ومنه سميت القلاع العواصم لمنعها وحمايتها. ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله، فلا نجاة إلا لمن تمسك بهاتين العصمتين. قضية الاعتصام من القضايا الخطيرة جدا جدا بنوعيه. النوع الأول يقول ابن القيم: فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم من الضلالة، والاعتصام به يعصم من الهلكة. الله، الاعتصام نوعين: الاعتصام بحبل الله والاعتصام بالله، وأنت مأمور بهما. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، وقال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم. الاعتصام بحبل الله أن تستمسك، أو قلنا بقى الاعتصام هنا بمعنى الاحتماء، أن تحتمي، أن تحتمي بالشريعة. الاعتصام بحبل الله، الاعتصام بحبل الله في الربانية، الاعتصام بحبل الله الهداية إلى الطريق، والاعتصام بالله الحماية في الطريق. فالاعتصام بحبل الله هو إنك تعرف طريقك يعصم من الضلالة. العلماء لهم كلام كتير جدا هيجي معانا في مسألة بحبل الله. قالوا القرآن. وقالوا 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 وقالوا، خلاصة الكلام في النهاية الاعتصام بحبل الله شرع الله، زي ما قال الإمام الهروي، هو المحافظة على طاعته مراقبا لأمره. إنك تهتدي إلى الطريق إلى الله في الطاعة مراقب أمر الله. يعني إيه؟ يعني أنا أعفيت لحيتي. ليه؟ لأن الله أمرني بذلك. قل لي فين ده بقى؟ على لسان سيدنا النبي، أعفو اللحى، أرخو اللحى، وفروا اللحى، أرجو اللحى، أربع أوامر منهم ثلاثة في صحيح البخاري. يبقى أنا أعفيتها طاعة، بسمع كلام ربنا، بسمع كلام سيدنا النبي، ده اعتصام. طب اعتصام بإيه؟ حماية بإيه؟ بحتمي باللحية من النار، لأن المعصية تودي فين؟ على جهنم. فأنا بعتصم بالطاعة من النار عشان ما روحش جهنم. ودي نقطة مهمة جدا جدا، من أدق أنواع الإخلاص، هيجي الكلام عليه. بس خلينا دلوقتي في الاعتصام بالله، الهداية إلى الطريق. الاعتصام بالله هو الهداية إلى الطريق. واعتصموا بحبل الله، امسك في سكة طريقك الى الله. وقلنا كتير ان ربنا جل جلاله حين خلق الخلق، خلي بالك ان ربنا خلقهم مرة واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحد، كن كان الناس. ثم أخرج، لما خلق الله آدم عليه السلام أخرج ذريته من ظهره كالزر، وأخذ عليهم الميثاق، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. كل واحد لما ربنا خلقه قال سبحانه وتعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. لما خلق كل إنسان خلق له طريقا، والله خلقكم وما تعملون. فلما ربنا خلقك خلق لك رزقك، طريقك اللي انت هتمشي فيه، اللي فيه اكل عيشك ورزقك وفلوسك وصحتك وزوجتك وولادك ودينك، هدايتك، صلاحك، تقواك، اعمالك. ربنا خلق ده واداله القرآن، وخلق ده واداله الحديث، وخلق ده واداله الصلاة، وخلق ده واداله الصدقة، وخلق ده، خلق كل واحد واداله سكة موصلة إليه سبحانه وتعالى من يوم ما خلقه. فالاعتصام إن ربنا يهديك للسكة اللي خلقك ليها، هي دي القضية. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه: ومن يعتصم بالله فقد هدي. هدي، ومن يعتصم بالله فقد ايه؟ هدي، هدي الى صراط المستقيم. عشان كده قلنا في منزلة التوبة، فاكرين جملة مهمة قوي قوي، ان اول توبة النظر، وأول النظر أن تنظر إلى انخلاعك من العصمة، إذ لو عصمك ما وجد الذنب إليك سبيلا، وإنما كانت عدم عصمته لك لانخلاعك من عصمته. واضح؟ لا. ازاي؟ صلى رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اوعى تزهق من كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طب كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تغلبونني وتتقحمون فيها. آخذ بحجازكم، موضع حزام الوسط ده اسمه الايه؟ حجزة، الحجزة. فالرسول كأنه مسكك من وسطك كده وانت بتقول له سابني سيبني، انا عارف طريقي، انا عارف سكتي، انا وتقفز في جهنم. اهو ده ان ربنا بيعصمك وانت بتتفلت من عصمته. ربنا جل جلاله بيوجهك ويبعت لك ايات ورسائل ان وجهتك كذا، ان طريقك كذا، ان الصح والاصلح لك كذا. الرسائل بتجيلك ولكن انت يا تايه، انت رافض هداية الله، عايز تمشي على مزاجك على هواك. ارأيت من اتخذ الهه هوى. فالاعتصام بحبله يعصم من الضلالة، والاعتصام به يعصم من الهلكة. فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده، فهو محتاج إلى هداية الطريق، ومحتاج إلى السلامة في الطريق، فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له. يبقى هو لازم له حاجتين: الهداية إلى الطريق، هو محتاج أمرين، الهداية إلى الطريق والحماية في الطريق. الهداية إلى الطريق زي ما قلنا كده، إن ربنا يهديك تروح فين وتعمل إيه. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. هو توجه وقال: يا رب وديني مكان ما تريد، اللي هي خير لي واختر لي، فإني لا أحسن الاختيار لنفسي، ودبر لي فإني لا أحسن التدبير. اللي هي بقى الاعتصام ده اللي هو التفويض، الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يسفين. اللي هي السبع كلمات بتوع الصبح: اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني. تفويضك لله عز وجل الأمر، فوضت أمري إليك وأسلمت أمري إليك واستسلمت لمرادك مني، ده الاعتصام بالله، إنك تسلم نفسك لربنا تماما وتسير على مراد الله منك، ملتزما شرع الله كما أنزل. قال الله فاستقم كما أمرت. كما أمرت الكتالوج، كما أمرت. قال إيه؟ فالاعتصام بحبله يعصم من الضلالة، والاعتصام به يعصم من الهلكة، فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده، فهو محتاج إلى هداية الطريق والسلامة فيها، فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له، فالدليل كفيل بعصمته. الدليل كفيل بعصمته من الضلالة وأن يهديه إلى الطريق، زي ما قلنا إن ربنا بيهديك للطريق، بيهديك. يعني لما تقعد تتفكر إزاي جيت لطريق الدين، أنت مش متصور أنت جيت إزاي، مش متخيل إن ربنا من يوم ما اتولدت سخر لك اللي معاك في الابتدائي، المدرس والمدرسة والناظر والناظرة والزميل واللي أكبر منك واللي أصغر منك، كله بيزقك في اتجاه ربنا، وإعدادي وثانوي وجامعة وبعد كده في الشغل، وكله ربنا بيسخر لك اللي عمال يسوقك من حيث تدري ومن حيث لا تدري لطريقه سبحانه وتعالى. وبعض الناس بيجنح. قال الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. هو اللي زي بقول كده عمال ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى يرسل لك رسائل ويبعت لك آيات ويسخر لك خليقة انك تقودك، وانت عمال تجنح تجنح تجنح. طب روح بقى نوله ما تولى ونصله جهنم. فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة وأن يهديه إلى الطريق. والعدة والقوة والسلاح التي تحصل بها له السلامة من قطاع الطريق. فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة، ربنا جل جلاله تكفل. قال سبحانه وتعالى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. إن علينا للهدى، جعل على نفسه أن يهديك، وجعل على نفسه أن يحميك. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم. فربنا جل جلاله كتب على نفسه الهداية أن يهديك وإنه يحميك في الطريق، لكن اللي بيتفلت نوليه ما تولى. فربنا سبحانه وتعالى كفيل بعصمتك من الضلالة وأن يهديك إلى الطريق، وأن يمدك بالعدة والقوة والسلاح التي تحصل له لك السلام بها من قطاع الطريق وآفاتها. لازم تعرف كده من طبيعة الطريق، مش وقت في شرح طبيعة الطريق، لكن هنشير إشارة ان من طبيعة الطريق ان الطريق الى الله طريق طويل جل جلاله. طريق اليه طريق بعيد وطويل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، طول العمر هو ده طريق حتى تصل إلى الله سبحانه وتعالى. اثنين، أن في الطريق آفات وعقبات، في شوك وعوسج وعليق وشبرك ولصوص وقطاع طرق يقطعون الطريق على السائرين إلى الله. قال سبحانه: فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ في عقبات في الطريق ده كتير، أولها نفسك الأمارة بالسوء. ثم جعل الله جل جلاله بحكمته لكل إنسان عقبات يمتحن بها في الطريق إلى الله. قال الله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلذلك هذه الامتحانات، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، هذه الامتحانات في الطريق إلى الله عز وجل كتير جدا، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك آيات وإشارات وإرشادات، اعمل كذا، روح من هنا، ما تعملش كذا، ما تروحش كذا. بعض الناس بيفهم، أما يجي يفتح المصحف ويلاقي آية بتكلمه، أو يركب السيارة يدور يروح الراديو يقرأ آية بتكلمه، أو هو يفتح أي شيء تجيله رسالة على الواتس ولا على التليفون، ماشي سمع كلمة في الطريق، كل دي شاف حاجة بعينه، حصلت حادثة قدامه، بلغوا ان حد اتسرق، بلغوا كذا، بلغوا، كل ده رسائل ربنا بيبعتها لك. في ناس بتفهم رسائل ربنا وتصلح طريقها بناء على الرسائل دي، وفي ناس في التوهان ما هواش دريان. في ناس بتفهم ليه؟ لأنه صاحي اليقظة ومركز مع ربنا، فلما تيجي الرسالة مفعل الجرس بترن عنده فيفكر، وبالبصيرة يفهم، وبالقوة والاستعانة بالله ينفذ. واحد تاني مش دريان، تجيله الرسائل وهو مهملها، والأوحش منه والأخطر اللي يفهم رسائل ربنا غلط، تجيله الرسائل وهو يفهمها غلط. لكن الله يمقت من لا يبالي برسائله. وإقراها في القرآن كتير: في الذين يعرضون عن آيات الله أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي، ها، فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، يكذب على ربنا يقول يا رب ما جاتنيش آيات، ما شفتش حاجة، ما قلت ليش، ما بعتش، كذاب، بيكذب على الله. جات لك آيات كتير وانت اللي ما بتفهمش. فالاعتصام بالله بيديك حاجتين: الهداية في الطريق والحماية في الطريق. العدة والقوة والسلاح التي تحصل له بها السلامة من قطاع الطريق وآفات الطريق. فالاعتصام بحبل الله، ده كلام ابن القيم في المدارج، وزي ما قلت لك كده افتح كتاب المدارج في منزلة الاعتصام واقرأ معايا. فالاعتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتباع الدليل، والاعتصام بالله يوجب له القوة والعدة والسلاح والمادة التي يستلئم بها في طريقه. يبقى الاعتصام بحبل الله الهداية للطريق، والاعتصام بالله الحماية في الطريق، ان ربنا يحميك بقى وانت ماشي من الشبهات ومن الشهوات ومن الوساوس ومن شياطين الانس والجن ومن نفسك الأمارة بالسوء ومن الحماية حتى تصل إليه آمنا سالما سبحانه وتعالى. ابن القيم يقول: ولهذا اختلفت عبارات السلف في الاعتصام بحبل الله بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى. قال ابن عباس: واعتصموا بحبل الله يعني تمسكوا بدين الله. قلت لك ليه؟ الشريعة، حبل الله شريعة، شريعة الإسلامية. وقال ابن مسعود: هو الجماعة. وقال: عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. إسلام دين الاجتماع، مش مقصود هنا بالجماعة جماعة كذا أو جماعة كذا أو جماعة كذا اللي هي المسميات، لا، وإنما أنك تبقى مع المسلمين مش لوحدك مش بعيد، مع جماعة الإمام، مع جماعة إن وجدت جماعة الخليفة. قال في حديث حذيفة بن اليمان بتاع كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت له يوما، لما قال ثم وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم إذا أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله، نخشى أن يدركنا زمانهم. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لهم قلوب شياطين في جثمان إنس. قال: فما تأمرني إن أدركني زمانهم؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ المقصود هنا جماعة المسلمين وإمامهم، خليفة المسلمين الممكن وجماعة الخلافة الأمة. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: أن تعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. آمين. اللهم ارزقنا الثبات على الحق. آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. آمين. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. الثبات. قال: عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرق. خليك مع جماعة المسلمين. وقال مجاهد وعطاء: واعتصموا بحبل الله يعني بعهد الله. وقال قتادة والسدي وكثير من أهل التفسير: هو القرآن. واعتصموا بحبل الله اللي هو ايه؟ القرآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن هذا القرآن هو حبل الله وهو النور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه. واعتصموا بحبل الله القرآن، وجاء ذلك في حديث ضعيف: القرآن حبل الله المتين. القرآن وديك صراحة جامع، هو القرآن جامع لكل شيء. لو قلنا الشريعة فالشريعة في القرآن، ولو قلنا الجماعة القرآن يأمر بالجماعة. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال هو الجماعة عشان تتمة الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. القرآن يا إخوة، ونصيحتي لك القرآن: من لم يكن له حال مع القرآن فليس له حال مع الله. القرآن هو حياتك، هو الحياة. احفظ القرآن وتعلم قراية القرآن، واقرأ قرآن وافهم قرآن، وتعلم تفسير قرآن، وتدبر قرآن، وصلي بالقرآن، وادعي بالقرآن، عيش مع القرآن. القرآن كلام الله، كلام الله هو الشفاء النافع، وهو النور الهادي، وهو العصمة والنجاة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن: هو حبل الله المتين، لا تختلف به الألسن، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا يشبع منه العلماء. وقال مقاتل: اعتصموا بحبل الله، يعني بأمر الله وطاعته، ولا تفرقوا كما تفرقت اليهود والنصارى. وفي الموطأ من حديث مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، ويسخط لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. حديث عظيم. ثاني: صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، ويسخط لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. يبقى رب سبحانه وتعالى الجميل جل جلاله، الطيب جل جلاله سبحانه وتعالى، زي ما قلت لك كتير، ربنا جل جلاله من مع عظمته وجلاله وكبريائه سهل جدا يرضى سبحانه وتعالى. ودي من عجائب العلاقة مع الله، من عجائب المعاملة، بلاش العلاقة دي، من عجائب المعاملة مع الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. بمنتهى البساطة إنك تأكل تقول الحمد لله، يرضيه هذا منك. ناس كتير يقول لك يا أخي اعمل بلقمتك، ربنا يرضي انك تقول الحمد لله. بس هو راضي، راضي منك دي سبحانه وتعالى. ان الله يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وقلنا كتير ان الله غيور، احذر ان يطلع على قلبك فيرى أنك حريص على رضا أحد مثل أو أكثر من حرصك على رضاه، إنك بتسعى في رضا مراتك وحريصة لأنها ما تسألش منك أكثر من ربنا. ده الشرك بعينه بقى. جل جلاله أن يطلع على قلبك فيرى إنك مهتم بحد أكتر منه، أو مشغول بحد أكتر منه، أو بتحب حد أكتر منه. لا يرضى بذلك ولا يقبل ذلك أبدا. وأن تعتصموا بحبل الله، ربنا يرضيه إنك أنت تستمسك بحبل الله. عارف كلمة الصحابي عجباني جدا، بحبها أو الكلمة دي، قال له إيه؟ إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على عمل أتشبث به. أنا عايزك تشبط في حاجة، تتشبث بحاجة توصلك لربنا. هي دي اللي بقول لك ان ربنا خلقك لطريق استعين بيه عشان يهديك لطريقك. مش هتتعب، هتبقى سهلة جدا. شوف الصحابي ده قال دلني على عمل اتشبث به، الرسول دله على عمل بمنتهى السهولة: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. بس كل واحد له عمل. طلحة بن عبيد الله لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم دلني على عمل أتشبث به بعدك، قال: عليك بالصيام فإنه لا عدل له. يبقى في واحد طريقه الصيام، وده طريقه الذكر، والتاني طريقه القرآن، والتالت طريقه الصلاة، والرابع كل واحد له طريق وله سكة ربنا خلقه ليها. بس المهم انك انت تعرف سكتك، تعرف طريقك، وأن تعتصموا بحبل الله، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. كل ولي أمر له حق النصيحة، حقه إنك تنصحه وتدله على الخير. ويسخط لكم قيل وقال. إيه رأيك في كل اللي بيقولوا عليها إيه؟ وسائل التواصل الاجتماعي؟ بيقولوا عليها كده؟ ولا بيقولوا عليها السوشيال ميديا؟ هي دي، هي دي. قيل وقال، قيل وقال. عشان كده بحذر جدا جدا بالذات من الفيس، الفيسبوك، لان اللي اخترعه اتبرى منه ونصح الناس انه ما يتعاملوش بيه. الكلام ده ولا موجود. فالشاهد ايه هنا؟ ان مشكلته ايه؟ انك بتنزل بوست ويترد عليك، وترد على اللي رد عليك قيل وقال. هي دي الشغلان. على الواتس حد يقول لك وانت تقول له قيل وقال، كره لكم قيل وقال. واخطر شيء ان تحب ما يكرهه الله وان تتعلق بما يكرهه الله وان تعاند وتستمر فيما يكرهه الله. انا ما بقولش التليفون بس ولا النت بس ولا وسائل التواصل بس، لا، الاعداد والسهاري والتواصل والكلام واللجاجة في النقاش والجدال. قيل وقال، ربنا يكره قيل وقال. وإضاعة المال، فلوس دي أمانة، أمانة. رب سبحانه وتعالى أعطاك مال هيسألك السؤالين المشهورين، جبته منين وديته فين؟ ربنا سبحانه وتعالى هيسألك السؤالين المشهورين، جبته منين وديته فين، عملت بيه ايه. فإضاعة المال يعني سبحان الله العظيم، كتير يحصل كده مع زوجتك ان نزلوا تشتروا حاجة وهي تقول لك اشتري لها 100 حاجة وانت تقول لا مش لا، ليه مش معاك فلوس هات. لازم تقول معايا فلوس اه بربنا، بس ربنا ايه هيسألني انت جبت ده ليه، فانا لازم قبل ما اجيب حاجة اجهز اجابة لهذا السؤال، جبت ده ليه. وكثرة السؤال. يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤك. كثرة السؤال، كثر الاسئلة. وسبحان الله العظيم لسه كنت بقرأ ان الناس بتوع الفلسفة بيقولوا ان اهم شيء الاسئلة، فنحن نتقن طرح الاسئلة وليس مهم الاجابات. الفلاسفة بيقولوا كده ان اهم شيء طرح الاسئلة. ليه؟ لانهم بيبدأوا بالشك، من الذي خلق الله؟ لماذا نموت؟ لماذا فلان فقير وفلان غني؟ طرح الأسئلة. قال لكم مش مهم، مش مهم إجابة، أنا ما بعرفش أجاوب على الأسئلة، أنا بعرف أسأل بس. أهي دي ربنا بيكرهها بقى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. كتر الأسئلة، عمال تنكش وتنبش وتنخرب وتسأل وتقول كتير. قلت ليه نسأل أسئلة ما نعرفش نجاوب عليها؟ ليه 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 ليه؟ لما قلت ان في واحد الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال: هل أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ ذكر الله. الرسول قال هنا أن الذكر أفضل من الجهاد في سبيل الله وضرب أعناق الكفار. واحد يجي يسأل سؤال يقول لا، مش هو الأجر على قدر المشقة؟ والجهاد ده ذروة سنام الإسلام، إزاي يبقى الذكر أفضل؟ ما عرفش. زي ما قلت كده، ليه نسأل أسئلة ما نعرفش نجاوب عليها؟ ما سألش. الرسول قال إن الذكر أفضل، خلاص يبقى على عيني ورأسي من فوق الذكر أفضل، وانتهت عندي القضية والمسألة تماما. زي بقول كده، الحكمة والتعليل في القضاء والقدر، تسأل أسئلة ما تعرفش. كتير قلنا برضو إن يبقى في طفل ووالديه رزقوه على كبر وما حلتهمش غيره وهيموتوا عليه ويموت، وأبوهم اللي هو جده عنده 99 سنة وعنده زهايمر وما بيقومش من السرير وعنده أمراض الدنيا كلها وبيتمنوا يموت ما يموتش. هي دي اسمها تعبيد العقل للرب، ان اللي قضى على ده بالموت وقضى لده بالحياة مين؟
الله.
بس دي عبادة. قلتلكوا قبل كده كلام ابن الجوزي رحمه الله، ابن الجوزي رحمه الله تعالى، قال إن صلاة ركعتين أمر سهل، وصيام يومين أمر سهل، والتصدق بدرهمين أمر سهل، إنما المشقة في تعبيد العقل للرب. إن عقلك ده ما يقولش لربنا ليه لا يسأل عما يفعل. لذلك كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. ما تسألش كتير، ما تسألش غير سؤال ينفعك في أمر دينك أو دنياك، سؤال ينفعك تستفيد منه أنك أنت عمل تستفيد عملا. وده اللي أنا حريص عليه جدا، إنك لما تسأل اسأل سؤال تستفيد منه إيه؟
عمل.
اسأل عن حاجة تعملها، مش كلام برضه نظري. بتسأل ليه؟ الرجل لما سأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ فالشاهد هنا إن ربنا سبحانه وتعالى رضي أن تعتصموا بحبل الله. قال صاحب المنازل: الاعتصام بحبل الله هو المحافظة على طاعته مراقبا لأمره، ويريد بمراقبة الأمر القيام بالطاعة لأجل أن الله أمر بها وأحبها، لا لمجرد العادة أو لعلة باعثة سوى امتثال الأمر. احنا قلنا هناك في علة دافعة وعلة غائية. العلة الدافعة اللي هي العلة الباعثة، العلة اللي بتدفعك للعمل، ايه هي؟ امر الله. ربنا قال صلي الظهر 4 ركعات، صلي الفجر 2 ركعة، وصلي المغرب 3 ركعات، فانا اصلي كما امر، اصلي لانه امر، ولولا انه امرني ما فعلت. أن يرى الله هذا المقدار. نكتفي على هذا المقدار ونستكمل في اللقاء القادم.